أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال الماتن: وليس من التنازع قول امرئ القيس ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال بإعمال الأول، وذلك لأن شرط هذا الباب أن يكون العاملان موجهين إلى شيء واحد كما قدم، ولا لم يصدق فيهما أنهما متنازعان. ولو وجه هنا كفاني وأطلب، يعني العاملان، إلى قليل لفسد المعنى، لأن لو تدل على امتناع الشيء لامتناع غيره، وهذا يعني أنها تورث الجملتين الواقعتين بعدها معنى النفي. شوف، نحن نطبق على العبارة ونذكر المقدمات المطوية، جيد؟ ثم إن جملة لم أطلب معطوفة على جملة كفان، وجملة كفان هي جواب الشرط، والمعطوف على جواب الشرط يكون جوابا للشرط أيضا. فالنفي الذي يترشح إلى جملة كفاني يترشح بنفسه إلى جملة لم أطلب. وغاية الأمر أن النفي في الجملة الأولى قد توجه إلى جملة موجبة فيقلبها سالبة، وفي الجملة الثانية توجه النفي إلى جملة سالبة فيقلبها موجبة، لأن نفي النفي إثبات. هذه المقدمات المطوية أكمل بعد ذلك، قال: فإذا كان ما بعدها مثبتا كان منفيا، يعني صار بدخول لو منفيا، نحو لو جاءني أكرمته، وإذا كان منفيا كان مثبتا، يعني حولته أو صيرته مثبتا، نحو لو لم يسئ لم أعاقبه. وعلى هذا فقوله أنما أسعى لأدنى معيشة، هذا فعل الشرط، قوله هذا سوف يكون منفيا، لأن أنما أسعى لأدنى معيشة قضية موجبة قبل دخول لو، قال منفي لكونه في نفسه مثبتا وقد دخل عليه حرف الامتناع. وكل شيء امتنع لعلة ثبت نقيضه، لأن النقيضين لا يرتفعان، فإذا امتنع أحدهما تعين الآخر. ونقيض السعي لأدنى معيشة عدم السعي لأدنى معيشة، أي السعي لمعيشة راقية. وقوله ولم أطلب مثبت لكونه معطوفا على جملة الشرط أو على جواب الشرط، وهي قضية نافية، قال لكونه منفيا بلا وقد دخل عليه حرف الامتناع. ليش دخل عليه؟ لأنه دخل على كفاني، ولم أطلب معطوف على كفاني، والمعطوف يأخذ حكما معطوف عليه. فلو وجه إلى قليل وجب فيه إثبات طلب القليل، وهو عين ما نفاه أولا بقوله أنه لم يكفه القليل من المال. وإذا بطل ذلك تعين أن يكون، إذن أين مفعول أطلب؟ أطلب فعل متعد يحتاج إلى مفعول، غايته أنما ظاهره أنه المفعول ليس كذلك، فأين مفعوله؟ قال: وإذا بطل ذلك تعين أن يكون مفعول أطلب محذوفا وتقديره ولم أطلب الملك، ومقتضى ذلك أنه طالب للملك لأنه ينقلب إيجابا وهو المراد. فإن قيل إن كل هذه المقدمات التي سيقت لأجل هذا الاستنتاج، هذه المقدمات قائمة على أن جملة لم أطلب معطوفة على جملة كفاني، حتى إذا كانت معطوفة عليها شاركتها في الحكم، وجملة كفاني جواب الشرط، فتكون جملة أطلب جوابا للشرط، فحينئذ يدخل عليها أو يترشح من لو معنى النفي إليها. واضح؟ ولكن إذا جعلنا الواو للاستئناف فإن النفي سوف يتوجه إلى جملة الشرط وهي أنما أسعى لأدنى معيشة، وإلى جواب الشرط وهي كفاني وحدها، جملة كفاني. أما لم أطلب فهي جملة مستأنفة واقعة في كلام جديد، فلا يترشح إليها معنى النفي، فتبقى منفية، وهو أنه لا يطلب القليل من المال، وحينئذ لا فساد في المعنى فيصح ما ذكر. قال: فإن قيل إنما يلزم فساد جعله من باب التنازع لعطفك لم أطلب على كفاني، ولو قدرته مستأنفا كان نفيا محضا غير داخل تحت حكمي. لو قلت إنما يجوز التنازع بشرط أن يكون بين العاملين ارتباط، وتقدير الاستئناف يزيل الارتباط، هذا صار واضحا. وبهذا يتم الكلام في المرفوعات وما له حظ منها. يقع الكلام في باب المنصوبات. وهي المفاعيل بأقسامها، أي المفعول به ومنه وله والمطلق وفيه ومعه. ثم بعد ذلك يتعرض الماتن إلى بقية المنصوبات من الاستثناء والنداء وأحكامهما. والمنصوبات هي علامة الفضلة كما عرفنا، بخلاف الرفع الذي هو علامة الركن. ولكن لا بد أن نوضح قبل الولوج في هذا البحث ما هو المراد من الركن وما هو المراد من الفضل. والحاصل أن كلمة الفضل قد تطلق في كلمات النحاة ويراد منها عدة معاني. المعنى الأول أن يكون المراد من الفضل، أو تطلق الفضل ويراد منها اللفظ الذي يكون ذكره وحذفه سواء، وما يكون كذلك فهو مما يستغنى عنه في الكلام. لأن حذفه بحسب الفرض لا يوجب إخلالا بالمعنى، كما أن ذكره لا يوجب زيادة فيه. المعنى الثاني أن تطلق الفضلة ويراد منها ما لا يكون من الأركان الأساسية للجملة، وإن كان لهذا اللفظ معنى لا يمكن الاستغناء عنه، وذلك كما في قوله تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا. فإن مرحا ها هنا قد وقعت منصوبة لأنها حاله، والنصب علامة الفضلة، ولكن لا يعني ذلك أن ذكر هذا القيد وحذفه على حد سواء، لوضوح أننا إذا حذفنا هذا اللفظ لتغير المعنى تغيرا كليا، إذ يصبح الأمر أو يصبح المعنى الناهية عن مطلق المشي، لا تمشي في الأرض، فلو حذفنا ما راح لصار المعنى لا تمشي في الأرض، في حين أنه لا يريد النهي عن كل مشي في الأرض، وإنما أراد النهي عن خصوص المشي الذي يكون على حال المرح. فيقال إن الحالة منصوبة فهي فضلة، ولكن لا نعني من ذلك أن ذكرها وحذفها سواء، بل نعني أن هذه الحال ليست من الأركان الأساسية للكلام، وذلك أن الكلام له ركنان، لأنه لا بد أن يتألف من مسند ومسند إليه، وهما في الجملة الإسمية المبتدأ والخبر، وفي الجملة الفعلية هما الفعل والفاعل. فأي شيء يزيد على الفعل والفاعل في الفعلية وعلى المبتدأ والخبر في الإسمية فيقال له في بالاصطلاح النحوي إنه فضل، لا بمعنى أن ذكره مساو لحذفه، ولكنه ليس من الأركان الأساسية للكلام. ولذلك يتعرف الفضل بأنها ما تدخل على الجملة بعد تمام أركانها. الإطلاق الثالث للفظة الفضلة أن تطلق ويراد منها ما لا يكون مسندا إليه مقصودا، عفوا، ما لا يكون المقصود الأولية بالإسناد، وذلك كما تقول ضرب زيد عمرا، فمن الواضح أن مفهوم الضرب من المفاهيم التي تقتضي وجود ضارب، وكذلك تقتضي وجود مضروب. فمفهوم الضرب إنما يتعقل عند تحقق كل من الضارب والمضروب، فكل من الضارب والمضروب ها هنا مقومان ومحققان لمفهوم الضرب. بعبارة ثانية، كل من زيد وعمر ها هنا مسند إليه، غاية الأمر أن زيدا قد أسند إليه الضاربية وأن عمرا قد أسندت إليه المضروبية، فالمفعول به مسند إليه حقيقة في المعنى وليس مسندا. فحقه أن يكون من أركان الكلام، لأن كل كلام فأركانه مسند ومسند إليه. ولكن الفارق بين زيد وعمر، بين الفاعل والمفعول ها هنا، أن وإن كانا معا وإن كان كل منهما مسندا إليه، ولكن ما هو مقصود أساسي وبالدرجة الأولى للمتكلم هو الفاعل، ثم يقصد إلى المفعول به لتوضيح ما فعله الفاعل. ففي قولنا ضرب زيد عمرا يكون المتكلم حقيقة بصدد الإخبار عن زيد، وإن كان الكلام يتضمن خبرين، خبرا عن زيد بأنه ضارب وخبرا عن عمر بأنه مضروب، ولكن قصد المتكلم الأساسي، قصده الأولي إلى الإخبار عن زيد، وجره ذلك إلى الإخبار عن عمر. فيقال إن ما يكون مقصودا أساسيا في الكلام هو المرفوع، وهو الفاعل أو المبتدأ، وما يكون مقصودا في الكلام ولكن ليس مقصودا أساسيا وإنما بالتبع هو المنصوب. وما لا يكون مسندا إليه أساسا هو المجرور. ومن هنا بناء على هذا الإطلاق الثالث يصير عندنا أمور ثلاثة: ركن وفضلة وأمر هو بين الركن وبين الفضل. الآن لا أريد أن ندخل في هذا التفصيل، هذا يأتي في الألفية. جيد، إذا اتضح ذلك فإنه لا تطلق الفضلة في كلام النحاة بالمعنى الأول، وإن اشتهر على الألسنة أن الفضلة يستغنى عنها. نعم، الفضلة يستغنى عنها عندما لا يتعلق غرض المتكلم بذكره، وذلك لما عرفنا من أن المنصوبة وإن كان مسندا إليه ولكنه ليس مقصودا أساسيا في الكلام، بل هو إذا قصد فإنما يقصد بالتبع. ولذلك فإن المتكلم حقيقة قاصد أولا وبالذات للإخبار عن الفاعل، ولكن تارة يجره ذلك إلى الإخبار عن المفعول ليكون ذلك توضيحا لإخباره الأول، فيكون قد تعلق غرضه بالمفعول فيأتي به، وتارة يقف على الإخبار الأول ولا يريد أن ينجر إلى تلك الإخبارات الحاصلة لاحقا، وحينئذ يصح له أن يستغني عن المفعول، كما في قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فإن الآية بصدد بيان شرف العلم وأن العلم فضيلة ينبغي أن تقصد، والعلم إنما يتحقق بوجود العالم، فهو بمثابة إرشاد للمكلفين لكي يحصلوا العلم فيصبحوا عالمين، ولم يتعلق غرض بعلم ما، بمعلوم ما بعينه حتى ينص على المفعول به، فلم يقل قل هل يستوي الذين يعلمون المنطق والذين لا يعلمونه، أو يعلمون النحو والذين لا يعلمون، لأن شرف العلم إنما هو بنفس التعلم، جيد، وليس متعلقا بحقيقة أو طبيعة العلم الذي نبحث عنه. ولذلك فساقت الآية كلامها فنصت على ما هو مسند إليه مقصود أساسي في الكلام، ولم تتعرض إلى ذكر شيء فيما بعد، فيقال حذف أو ترك المفعول، يعني استغني عنه لعدم تعلق غرض بذكره، لا أنه حتى لو كان للمتكلم غرض بذكره فإنه مما يجوز حذفه كذلك، وإلا ففي قوله تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا، فهنا قد تعلق غرض بذكر هذا القيد المنصوب فلا يجوز حذفه. جيد، كيف كان إذن المنصوبات؟ هي ألفاظ يسند إليها، غاية الأمر أن الإسناد إليها ليس هو المقصود الأولي في الكلام، بل هو مقصود تابع. وحينئذ فإن تعلق غرض المتكلم بهذا القصد التبعي فإنه يجب الذكر، وإذا لم يتعلق به جاز له بل وجب عليه تركه، وهذا بخلاف الفاعل، فلأنه لما كان دائما المقصود الأساسي في الكلام لم يجوز حذفه أو تركه، واضح؟ لأنه عندما ينتفي القصد الأساسي سوف ينتفي القصد التبعي بطريق أولى، لأنه لا تصل النوبة إلى المتأخر عند انعدام المتقدم. كيف كان؟ إذا عرفنا ذلك فإن أول المنصوبات المفاعيل، ثم بعد ذلك الاستثناء والحال والتمييز. وقد قدم البحث عن المفاعيل على البحث عن الاستثناء والحال والتمييز لأن أكثر موارد الالتباس بين المرفوع والمنصوب هو الالتباس بين الفاعل والمفعول، ويندر أن يحدث أو قل ما يحدث التباس بين المرفوع وبين المنصوب الحال أو المنصوب التمييز، ولذلك قدم البحث عن المنصوبات التي هي مفاعيل. ثم إن المفاعيل خمسة بالنظر إلى الرأي المشهور، وهي المفعول به والمفعول له ويسمى بالمفعول لأجله، والمفعول فيه ويسمى الظرف، والمفعول معه كم واحد صار أربعة، شوف مفعول به، المفعول لأجله وهذا يقال له مفعول له، المفعول معه والمفعول فيه ويسمى الظرف، والمفعول المطلق وسمي مطلقا لخلوه عن التقيد بقيد له ومنه وفيه ومعه إلى آخره. هلا كل واحد يأتي في محله. وفي قبال هذا المشهور أقوال متعددة نستعرضها عرضا والتفصيل فيها في كتاب آخر. من هذه الأقوال أن المفاعيل أربعة وليست خمسة، وهو قول الزجاج، حيث ذهب إلى أن المفعول معه داخل في المفعول به، فليس هناك قسمان مستقلان المفعول به والمفعول معه. الآن تعال نأخذ مثالا لكل واحد منهم. الآن المفعول به عندما تقول ضرب زيد عمرو، المفعول معه كما عندما تقول سرت والنيلة، جيد، والتقدير سرت مع النيل، فالمفعول معه كما سيأتي معنا دائما يكون مسبوقا بواو بمعنى مع سرت والنيلة، ومن الواضح أن هناك فرقا فارقا بين الجملتين، وذلك لأن الضرب في الجملة الأولى كما كان يقتضي وجود ضارب وهو الفاعل فهو بنفسه يقتضي وجود مضروب وهو المفعول، لأن الضرب كما يحتاج إلى ذات يصدر الضرب منها كذلك يحتاج إلى ذات يقع الضرب عليها. وهذا بخلاف الجملة الثانية، فإن سرت من الأفعال المتعدية، عفوا، من الأفعال اللازمة، جيد، فهو لا يتوقف ولا يحتاج إلى وجود مفعول به، بل لا معنى لفرض المفعول به، جيد، ولكنه بمعنى مع فسمي ذلك مفعولا معه عندما ندخل في البحث يتضح لماذا. جيد، جاء الزجاج عفوا وذهب إلى أن المفعول معه ها هنا داخل في الحقيقة في المفعول به، غاية الأمر أن هذا المفعول وهو النيل ليس مفعولا به لسرته، لوضوح أنها من الأفعال اللازمة، وإنما يكون مفعولا به لفعل محذوف نقدره متعديا، والتقدير سرت وجاوزت النيل، والمجاوزة تقتضي وجود مفعولا به. جيد، فيكون هذا المفعول مفعولا به بعد أن كان مفعولا معه. جيد، وهذا ليس صحيحا على ما سيأتي في كتاب أوسخ. هذا رأيه، ويوجد رأي آخر في المقام، وهو أن المفاعيل أيضا أربعة وليس خمسة، ولكن هذه المرة بإدخال المفعول له تحت المفعول المطلق. الآن تعالوا نأخذ مثالا للمفعول له، ضربت زيدا ماذا؟ تأديبا، وهو ما سيأتي معنا أن المفعول لأجله هو اسم منصوب مصدر يكون نتيجة و عفوا يكون سببا لوقوع الفعل، يعني هو الاسم الذي لأجله وقع الفعل، وقع الحدث، والضرب إنما وقع لأجل التأديب. فمن خصائص المفعول له أنه يكون مصدرا. جيد، وأما المفعول المطلق فسيأتي معنا أيضا أنه هو عبارة عما فعله الفاعل بفعله حقيقة. هل نلتفت عندما تقول ضرب زيد عمرا، ما فعله زيد حقيقة ما هو؟
ضرب.
ولذلك تقول ضربته ضربا، فما فعله الفاعل بفعله حقيقة هو الضرب. جيد، ومن خصائص المفعول المطلق أيضا أنه يكون مصدر. فلما وقفا على هذا الاشتراك في الخصائص ذهبا إلى أن المفعول المطلق، عفوا المفعول له داخل في المفعول المطلق. فإن قلت ولكن المفعول المطلق هو ما فعله الفاعل بفعله حقيقة وهو الضرب هنا، وفي قولنا ضربت زيدا تأديبا ما فعله الفاعل بفعله حقيقة هو الضرب وليس التأديب، نعم نتج عن ذلك التأديب، واضح؟ فكيف أدخلتم المفعول لأجله في المفعول المطلق؟ قالوا هذا مثل قولنا في المفعول المطلق جلست قعودا. سيأتي معنا في باب المفعول المطلق أن الفعل جلس، جيد، مفعوله المطلق هو الجلوس، والفعل قعد مفعوله المطلق هو القعود. جيد، وفعل رجع مفعوله المطلق الرجوع، وتقهقر هو فعل مفعوله المطلق القهقرة. جيد، ولكن في بعض الأحيان يقال جلست قعودا ورجعت إدبارا أو القهقرة. جيد، مع أن ما فعله الفاعل بفعله حقيقة هو الجلوس لا القعود، وفرق بينهما في المعنى على ما سيأتي. ولكن أحدهما ناشئ وناتج عن الآخر، فكذلك المفعول لأجله وإن لم يكن ما فعله الفاعل بفعله حقيقة، ولكنه من نتائج ما يفعله الفاعل بفعله حقيقة. فكما أن القعود من نتائج الجلوس، كذلك التأديب سوف يكون من نتائج الضرب، وكما جعلتم القعود مفعولا مطلقا فكذلك نجعل المفعول له حينئذ مفعولا مطلقا، ولكن لا يكون نظير ضربت ضربا، وإنما يكون نظيره إنما يكون نظير جلست قعودا. ها؟ وقف، لا غاس الناس مكتوبة. طيب، هذا هو القول الثاني. القول الثالث أن المفاعيل ستة وليست خمسة، بإضافة ما سموه المفعول منه، وشاءوا لذلك بشواهد قليلة جدا منها الآية القرآنية واختار موسى قومه، 70
رجلا.
الآن التفت، اختار من الأفعال المتعدية التي تأخذ مفعولا به، وفاعل اختار موسى، وماذا اختار موسى؟ ولم يختر القوم، وإنما اختار السبعين رجلا، صحيح؟ فالمفعول به هنا هو 70، ولكن مع ذلك جيء بقوم منصوبة، وليست منصوبة على أنها مفعول به، لوضوح أن الاختيار لم يقع على القوم بل وقع على 70، وهذا من جهة، إذن ليست مفعولا به، ولا هي مفعول مطلق، لأن ما فعله الفاعل بفعله حقيقة هو الاختيار وليس القوم، جيد؟ ولأن المفعول المطلق يجب أن يكون مصدرا، وليست مفعولا لأجله أيضا، وليست مفعولا معه لعدم وجود واو المعية، وليست مفعولا فيه لأنها ليست ظرفا، لا ظرف زمان ولا ظرف مكان، ولا هي استثناء ولا حال ولا تمييز. ليش؟ لأن الحال والتمييز يكونان نكرة، وهذه معرفة، وأصلا لا معنى للاستثناء والتمييز هنا، جيد؟ شو بعد في عندنا من المنصوبات؟ إذن هي ليست بشيء. قالوا إذن هي مفعول منه، بمعنى أن واختار موسى من قومه، بمعنى قوم، وهذا منصوب فهو مفعول منه، يعني مختار منه، جيد؟ لأن القوم هو المختار منهم، فصار القوم مفعولا منهم، وهذا ليس بشيء على ما يأتي في قادم الأبحاث أيضا، ليس في هذا الكتاب. غاية ما في الأمر أنه في كثير من الأحيان قد ينصب على نزع الخافض، أو ينصبون فقط توسعا في الكلام، كما تقول صمت رمضان، هو أنت حقيقة لم يقع الصوم على شهر رمضان، إنما وقع في شهر رمضان، فهذا فرمضان الذي هو اسم للشهر هو ظرف زماني وقع فيه الصوم، لا أن الصوم وقع على شهر رمضان، جيد؟ ولكنهم قالوا إنهم توسعوا في ذلك لأغراض بلاغية، فيقال صمت رمضان، وإلا رمضان لا يصير مفعولا به لعدم تحقق الضابط. هذا من الأقوال أيضا، إذن لا وجود لما يسمى مفعولا منه. ومن هذه الأقوال أيضا ما فعله الجوهري صاحب الصحاح، وهذا ليس ارتكابا لقول رابع حقيقة، حيث سمى المستثنى منه بأنه مفعول دونه، يعني ما ليس بمفعول هو مفعول دونه. الآن التفت مثلا، ضربت القوم إلا زيدا، وسيأتي معنا أن إلا معناها الإخراج، أي إنني ضربت القوم فقد وقع ضربي على القوم، جيد؟ إلا زيدا لم يقع عليه الضرب، وما لم يقع عليه شيء لا يسمى مفعولا، جيد؟ لأنه مفعول دونه، يعني نفي مفعولي، هذا كما تقول رغبت فيه ورغبت عنه، وهذا ليس قولا لا فاسدا ولا صحيحا، لأنه مجرد تسمية. قال وسمى الجوهري المستثنى مفعولا سمي بأنه مفعول دونه، جيد؟ وإذا كان الكلام في التسمية فيكفي في التسمية أدنى مناسبة ولا مشاحة في الاصطلاح، جيد؟ قال بقي عندنا مسألة، أنه لك أن تسأل لما كان المفعول منصوبا ولم يكن مرفوعا، ولما كان الفاعل مرفوعا ولم يكن منصوبا. والحاصل أن الالتباس بين الفاعل والمفعول هو التباس حقيقي، لأنه التباس بين الركن والفضل، بينما يكون مقصودا إليه أساسيا في الكلام وما لا يكون كذلك، ولذلك امتنع أن يأخذ كل منهما علامة مسانخة لعلامة الآخر، فامتنع رفعهما معا وامتنع نصبهما كذلك. وإذا امتنعت المشاكلة أو المسانخة وجب أن يعطى أحدهما الرفع والآخر النصب، وإنما تعين خصوص الرفع في الفاعل وخصوص النصب في المفعول لأن الفاعل لا يكون إلا واحدا، بخلاف المفعول فقد يتعدد. والرفع يرحم، والرفع أي الضم ثقيلة والفتحة خفيفة، وذلك لأن الرفع يستدعي من المتكلم أن يحرك حنكه الأسفل بحركة على خلاف طبيعة الحنك الأسفل، لأن الحنك الأسفل إذا أردنا أن نحركه على سجيته وطبيعته فإنما نحركه إلى الأسفل، ولكننا في حالة الرفع نحركه مخالفا لطبيعته فينشأ عن ذلك الثقل، وهذا بخلاف الفتح فإنه أكثر ما يحتاج إليه فتح الفم وإرسال الصوت كيفما كان، ولذلك كان الرفع أثقل الحركات ثم بعد ذلك الكسر لاستلزامه التحرك بقوة نحو الأسفل، بخلاف الفتح فإنه يكفي فيه إرسال الصوت كيفما كان. فلما كان الرفع ثقيلا والنصب خفيفا أعطوا النصب لما يكثر مجيئه في الكلام، لما يتعدد مجيئه في الكلام، وأعطوا الثقيلة لما يكون مجيئه في الكلام واحدا، إذ الفاعل يأتي واحدا لا يتعدد الفاعل، وإلا لزم وجود العرض الواحد في موضوعين فينقلب العرض عرضين وهو واضح البطلان، وهذا بخلاف المفعول فإن الأفعال قد تتعدى إلى مفعولين وثلاث. وبالجملة فإن اللغة العربية لما كانت لغة الفصاحة والبلاغة فلا بد تكون مبنية على الخفة والسلاسة، واللغة المبنية على الخفة والسلاسة يناسب غالبية ألفاظها أن تكون بحركات خفيفة، ولأن ألفاظ المفعول كثيرة إذ قد يتعدد المفعول أعطوه تلك العلامة الخفيفة، بخلاف الفاعل فإنه لكونه واحدا لا يتعدد فيعطى علامة الرفع، إذ لا يمكن أن نعطيه نفس علامة المفعول وإلا وقعنا في الالتباس، فمن باب ضيق الخناق أعطيها علامة الرفع. ولذلك قال الماتن قد مضى أن الفاعل مرفوع أبدا، واعلم الآن أن المفعول منصوب أبدا، والسبب في ذلك أن الفاعل لا يكون إلا واحدا والرفع ثقيل، والمفعول يكون واحدا فأكثر والنصب خفيف، فجعلوا الثقيل للقليل والخفيف للكثير حرصا على سلاسة وخفة اللغة العربية، ولكنه جاء بعبارة قال قصدا للتعادل، وهو ليس صراعا بين الفاعل والمفعول، ولكن ألفاظ المفعول تتعدد وتتوارد بشكل كثير في الكلام الواحد، فلو أعطي المفعول علامة الرفع لاشتملت غالبية اللغة العربية على ألفاظ لها علامات ثقيلة وهو واضح. قال وهو خمسة هذا هو الصحيح، وهي هذه الخمسة يعني المفعول به كضربت زيدا، والمفعول المطلق وهو المصدر، تفت ليس كل مصدر المفعول لأجله أيضا مصدر جيد، وهو المصدر كضربت ضربا المراد من المفعول المطلق هو ما فعله الفاعل بفعله حقيقة، والمفعول فيه وهو الظرف كصمت يوم الخميس وجلست أمامك. شوف جاء بمثالين ها هنا، لأن الظرف على قسمين، والمفعول له كقمت إجلالا لك، ما فعله الفاعل هو القيام ونشأ وترتب على ذلك الإجلال، والمفعول معه كسرت والنيلة، ونقص الزجاج منها المفعول معه فجعله مفعولا به، وقدر سرت وجاوزت النيلة، ونقص الكوفيون منها المفعول له فجعلوه من باب المفعول المطلق، مثل مش مثل جلست جلوسا، مثل قعدت جلوسا، وزاد السيرافي سادسا وهو المفعول منه، نحو واختار موسى قومه 70 رجلا، واختار من القوم، فالقوم لم يتعلق بهم الاختيار لأن المعنى من قومه، وسمى شوف وسمى الجوهري المستثنى مفعولا دونه، هذه مجرد تسمية فليست قولا. قال المفعول به وهو ما وقع عليه فعل فعل الفاعل. هذا التعريف للمفعول به بأنه ما وقع عليه فعل الفاعل تصور واضح، ولكنه هو التعريف الذي هذا التعريف جاء به ابن الحاجب في كافيته المعروفة. والحاصل أن لابن الحاجب كتابين رئيسين، أحدهما في الصرف والآخر في النحو، فإنه ألف الكافية في النحو والشافية في الصرف، ثم شرحت هذه الكافية وتلك الشافية بشروحات كثيرة، أهمها شرح ابن مالك نفس صاحب الألفية، صاحب كتاب الألفية، صاحب الأبيات، شرح هذا الكتاب وسماه شرح الكافية، ومن أهمها أيضا شرح الرضي على الكافية، إذا سمعتم بهذا الكتاب هو 4 مجلدات، هو الرضي الدين الرضي مش الشريف الرضي، رضي الدين الاسترابادي. على كل حال ابن الحاجب في كافيته عرف المفعول به بأنه ما وقع عليه فعل الفاعل، ويستشكل على هذا التعريف بالمفعول به الذي يأتي في جملة منفية، كما تقول ما ضربت زيدا، فإن زيدا ها هنا لم يقع عليه الضرب، مع أنه مفعول به بالاصطلاح. ومن هنا اتجه ابن الحاجب للإجابة على هذا الإشكال فقال إن المراد من الوقوع عليه ما وقع عليه فعل الفاعل، المراد بالوقوع ها هنا هو تعلق الاسم بما لا يعقل إلا به، هذا هو مرادنا، أو فقل تعلق الاسم بفعل لا يتعقل ذلك الفعل إلا به، هذا هو مرادي من الوقوع، وليس مرادي من الوقوع هو المعنى الذي فهمناه في البداية وهو وقوع الحدث على الذات، لا، مرادي من وقوع الحدث على الذات الوقوع اللفظي لا الوقوع المعنوي. ففي قولنا ضرب زيد عمرا، التفت هنا، يوجد وقوع لمعنى الضرب في الخارج على ذات زيد أو ذات عمر، ويوجد وقوع في اللفظ لأن هذا اللفظ قد وقعناه على لفظ آخر، أي علقناه به. إذا اتضح ذلك فإن الوقوع إما وقوع معنوي وهو وقوع الحدث على الذات، وهذا لا يكون إلا في القضايا موجبة، وهناك وقوع في اللفظ فقط دون المعنى، أو فقل وقوع في اللفظ سواء كان هناك وقوعا في المعنى أو لم يكن هناك وقوعا في المعنى. ومرادي من الوقوع هو إيقاع لفظ الفعل على لفظ المفعول بمعزل عن المعنى. ولذلك فسر الوقوع بأنه تعلق الاسم بفعل لا يتعقل ذلك الفعل إلا به، مش لا ي... مش أنه وقع أو لم يقع في الخارج، تعلق لفظ الاسم بلفظ الفعل أو بلفظ فعل لا يتعقل ذلك الفعل إلا به. الآن الضرب من المعاني التي لا يتعقل معناها إلا عند وجود ضارب ومضروب أيضا. فقولك ما ضربت زيدا يصدق على زيد معنى الوقوع، لأننا لم نرد من الوقوع إلا أننا قد علقنا هذا الاسم بفعل لا يتعقل ذلك الفعل إلا به، لأن الضرب لا يتعقل إلا عند وجود طرفين ضارب ومضروب، سواء وقع الضرب خارجا كما في القضايا الموجبة أو لم يقع خارجا كما في القضايا السالبة. ولذلك فسر الوقوع بهذا المعنى. ثم اعترض على هذا الجواب بأن كثيرا من الألفاظ تتعلق بما لا يعقل إلا به وليست من المفعول به في شيء، كما تقول سرت من البصرة إلى الكوفة. شوف، فإن نفس معنى السير يقتضي الانتقال من مكان إلى مكان، فالسير يقتضي وجود نقطة قد ابتدأ منها السير ونقطة سوف ينتهي عندها ذلك السير. ولا يتعقل معنى السير إذا لم نستطع فرض مكانين، إذ لا يسار من المكان إلى نفسه، لأن السير حركة ومع وحدة المكان هناك سكون وليس هناك حركة. فمعنى السير من المعاني التي لا تتعقل إلا عند وجود لفظ عند وجود المكان المبتدأ منه والمكان المنتهى إليه. فيصدق حينئذ في قولنا سرت من البصرة إلى الكوفة أن من البصرة ومن الكوفة، يعني البصرة والكوفة، جيد، ألفاظ قد تعلقت بفعل لا يعقل ذلك الفعل إلا بها. فيلزم أن تكون البصرة والكوفة في المثال مفعولا به وليست من المفعول به في شيء. ولذلك عاد ابن الحاجب وأجرى تعديلا على هذه على هذا الخير، فقال إن مرادنا من الوقوع، يرحمكم الله، إن مرادنا من الوقوع هو تعلق اللفظ بفعل لا يتعقل إلا به من غير واسطة. والبصرة والكوفة وإن تعلقا بفعل لا يتعقل ذلك الفعل إلا بهما، ولكن تعلقا به بواسطة حرف الجر. وهنا حصل التعلق، وفي قولنا ضرب زيد عمرا أو ما ضربت عمرا حصل التعلق من غير واسطة. واضح إلى الآن؟ ثم بعد ذلك لنا أن نعترض على هذه الضابطة بأنها تصدق على الفاعل، إذ يصدق على الفاعل بأنه، لأنك لم ترد من الوقوع ذلك الوقوع في المعنى، أردت الوقوع في اللفظ وفسرت الوقوع في اللفظ بأنه تعلق اللفظ بفعل لا يعقل إلا به. ومن الواضح أن الفاعل مما يتعلق بفعل لا يعقل ذلك الفعل إلا به، لأن الفعل حدث والحدث بدلالة العقل لا بد له من محدث. ولذلك كان عليه أن يزيد قيدا بأن يقول ومرادنا من التعلق على جهة الصدور لا على جهة الوقوع. على كل حال نقرأ هذا المقدار، لا أريد أن أطيل. قال: المفعول به وهو ما وقع عليه فعل الفاعل كضربت زيدا. هذا الحد لابن الحاجب، وقد استشكل بقولك ما ضربت، استشكل هو صاحب الإشكال وأشكل على نفسه، وقد استشكل بقولك ما ضربت زيدا ولا تضرب زيدا، إذ لم يقع الضرب هاهنا. الآن الجواب: وأجاب بأن المراد هو الذي استشكل وهو الذي أجاب. ثم إذا رجعنا إلى الكافي هو ذكر الإشكال، وأجاب بأن المراد بالوقوع إنما هو تعلقه بما لا يعقل إلا به. ألا ترى أن زيدا في المثالين متعلق بضرب، وأن ضرب يتوقف فهمه عليه أو على ما قام مقامه من المتعلقات. هذا القيد لإدخال من البصرة إلى الكوفة، جيد، هذا قام مقام المفعول، وفي الحقيقة لا، ليس مفعولا، كان ينبغي أن نحترز عنه بذكر الواسطة. ومنه المنادى، هذا يأتي غدا والحمد لله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.